الإيمان وأسرار من القرآن ومن مشكات سنتنا بيان الحق والتبيان. فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج التبيان. كما نحن نتحدث دائما في كل أربعاء حديثنا حول السنة النبوية المطهرة. والحقيقة أنا قلت أني يعني أنا عامل اللي هم الثلاث حلقات اللي فاتت ودي وإن شاء الله اللي جاية تلقي بس اتصالاتكم ومقترحاتكم ومشاركاتكم والرد عليها في من خلال هذه الحلقات، لأن احنا بعد كده بنرجع يبقى معادنا إن شاء الله تبقى 7:30 مساء. فلحين ما نبدأ بقى 7:30 مساء هنكمل بقية الشبهات اللي احنا كنا بنتكلم فيها، لكن خلينا برضو براجع النقط اللي احنا اتكلمنا فيها على مدار الحلقات اللي فاتت. طبعا دي يمكن اللي هي الحلقة الـ12 في كلامنا عن السنة. قلنا اتكلمنا في 5 نقاط هامة جدا. النقطة الأولى عرفنا السنة، النقطة الثانية اتكلمنا عن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وعملنا لكل فعل من الأفعال قلنا أقسامه وبينا يعني إيه أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. النقطة الثالثة الرابط الذي يربط القرآن بالسنة اللي هو الوحي، وتكلمنا عن الوحي في 10 مسائل وذكرنا كل مسألة على حدة وقعدنا نشرح هذا الكلام باستفاضة. النقطة الرابعة علاقة السنة بالقرآن الكريم، وعرفنا أن هناك 4 علاقات ما بين القرآن والسنة ووضحناها. النقطة الخامسة اللي هي مكانة السنة في التشريع، وهي دي اللي احنا بنتكلم فيها. السنة لها مكانة كبيرة جدا، وحقيقة أنا لما قعدت أدور على الآيات القرآنية اللي هي بتشير من قريب أو من بعيد لمكانة السنة، فأنا حقيقة قدرت أجمع 13 موضع من مواضع القرآن الكريم التي تتحدث في أهمية السنة ومكانة السنة والحفاظ على السنة واتباعنا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا كده لما بقول اتباعنا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام احنا كده عرفنا يعني سنة. احنا كده ناس فاهمين وعارفين، الناس اللي تابعت الـ11 حلقة اللي فاتت عارفين دلوقتي يعني ايه سنة. عشان كده لما اجي اقرا الآيات يبقى احنا عرفنا، قدرنا نستكشف ان الآيات دي فعلا تقصد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. خليني اقول يعني السنة يعني ايه بسرعة تاني عشان لما اجيب الـ13 موضع دول او نقراهم يبقى احنا فاهمين ايه الموضوع. السنة هي كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، سواء كان ذلك قبل البعثة أم بعد البعثة. هذا تعريف شامل عام وإحنا شرحناه كويس قوي. فأنا بقول إن كل ما أضيف من قول وعرفنا أقوال النبي، من فعل عرفنا أفعال النبي 3 أنواع، أو تقرير عرفنا تقريرات النبي نوعين سواء بالابتسام أو بالصمت يعني بالسكوت، أو صفة سواء كانت الصفة دي خلقية في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أو سواء كانت خلقية. وعرفنا ان كل كلام النبي بيقوله انما هو ما ينطق عن الهوى، وعرفنا ان الوحي ده واقسام الوحي وطرق الوحي كل الكلام ده احنا عرفنا كل المسائل دي كلها. فعشان كده لما نيجي نقرا بقى الايات دي اللي بتقول كده يبقى احنا فاهمين، يعني احنا عندنا مادة سابقة لهذا، عندنا كلام واضح لهذا الكلام، عندنا فكرة يعني ايه السنة. لما يقولك مثلا لما تيجي مثلا ربنا سبحانه وتعالى يبين ان النبي عليه الصلاه والسلام سنه النبي عليه الصلاه والسلام تاتي لتوضيح ما اختلف فيه الناس، تيجي عشان حاجه الناس اختلفوا فيها فتيجي سنه النبي عشان توضح هذا الاختلاف. زي ما ربنا يقول تالله لقد ارسلنا الى امم من قبل فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم، وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. شوف خلي بالك بقى من النص، انا دايما اتعمد اجيب الايه اللي قبل والايه اللي بعد، يعني الايه اللي انا هستدل بيها وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، هو ده النص. يبقى الكتاب جه، يبقى سنه النبي عليه الصلاه والسلام جه عشان تبين لنا المختلف فيه بين الناس، المشكل على الناس، ايه الحاجه اللي اشكل على الناس فهمها، الناس ما فهمتهاش، الايات النصوص القرانيه اللي جت، واحنا جبنا على كده امثله كتير قبل كده. فهنا عندي مهم قوي اعرف بقى تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك، تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم، فزين لهم الشيطان اعمالهم. الشيطان زي لهم أعمالهم. ليه زي لهم أعمالهم؟ لأنه كانوا ماشيين على هواهم. طيب فهو ليهم اليوم ولهم عذاب أليم. ليه؟ عشان هما كانوا ماشيين على هواهم. طيب احنا عشان نمشي على مراد الله هينفع ايه؟ ما ينفعش يجي ملك من السماء ويقول للناس مراد الله، فيجي واحد من البشر له خصائص البشر يعيش كما يعيش البشر فيطبق أوامر الله، فيطبق أوامر الله عز وجل فيقتدي به البشر. عرفنا دي ولا لا؟ يبقى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. يبقى لازم حد في صفات البشرية يعيش بين البشر عشان يبين لهم الذي اختلفوا إيه فيه لما يحصل خلاف، لما يحصل كذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حياته كلها كانت منقولة لينا، حتى حياته الداخلية، حتى حياة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، حتى حياته مع زوجته، حتى جماعه مع زوجاته، كل ده كان منقول لينا. منقول لينا ليه؟ عشان نبين هذه بشرية وهذه البشرية لها خصائص. حتى خلافاته مع زوجاته منقولة، هذه بشرية ولها خصائص، عشان لما يجي يدينا أمر في التعامل مع الزوجات، لما يجي يدينا أمر في التعامل مع الناس، لما يجي يدينا أمر بشكل أو بآخر، يبقى احنا فاهمين على طول ان ده بشر وان احنا نقدر نعمل كده. ما نقولش لا ده اصل ده ملك فاحنا ما نقدرش نعمل الحكاية دي. كمان ربنا اوجب النزول على حكم النبي عليه الصلاة والسلام. انا هقول الحتة النقطة دي، لكن هاخد تلقى اتصالاتكم الاول زي ما وعدت. كل الكلام ده احنا هنوضحه برضو اكثر ان شاء الله سبحانه وتعالى. الاخت ايمان من الشرقية، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
الله يخليك.
ازي صح؟
الحمد لله بخير.
حضرتك انا بدي اسأل سؤالين.
تفضلي.
في سؤال عن الصور زي البقرة والدخان والوقعة والحاجات اللي انت عارفهم دول. مش الوقعة بتعمل في الغنى والدخان بتعمل أهوال القيامة، هل الكلام ده صحيح؟ والملك بتمنع عذاب القبر والبقرة فيها البقرة يعني بتبعد الشيطان وفيها رزق وفيها حاجات، ده صحيح؟
آه نعم.
والسؤال التاني بقى الاستغفار اللي هو استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا.
فقلت استغفروا ربكم انه
كان. الايه دي اللي انت حضرتك عارفها. طب الواحد يستغفر ربنا كم مره؟
طيب حاضر.
انا بستغفر كتير بس ما بوصلش للمعنى اللي موجود في الايه دي.
طيب حاضر.
وفي حاجه تاني، الثلث الاخير من الليل اللي هو قبل الفجر بساعه.
هقول لحضرتك. حاضر
ماشي.
حاضر، جزاك الله خير. طبعا الصور في نصوص نزلت، في احاديث نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقراء الزهراوين اللي هي البقره وآل عمران، هذا نص من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، وده كلام ثابت واضح باقوال النبي عليه الصلاه والسلام، وان البقره تطرد الشيطان وتطرد السحر وتطرد الكلام ده كله، هذه الصور. ففضائل الصور يعني هناك يعني باب كبير جدا في فضائل الصور، لكن الحقيقه هو بس في بعض حاجات في فضائل الصور احاديث وردت لكن تحدث فيها المحدثين وقالوا فيها ان هذه الاحاديث ضعيفه وان هذه الاخبار بعضها وليست كلها يعني بعضها ضعيف. فطبعا لكن في حاجات ثابته بالحديث النبي عليه الصلاه والسلام. خلينا اقول ان فضائل الصور والكلام ده كله، الكلام ده كله ان شاء الله حضرتك يعني بالنسبه لحضرتك سالت فيه كله كلام صحيح، وان هذه الصور مهمه جدا، وان قراءتها بهذه النيه بنيه التعبد ان شاء الله تكون صحيحه وتكون جائزه. سؤالك عن استغفروا ربكم. الاستغفار يا جماعه الاول معنى كلمه استغفر يعني اطلب المغفره. اطلب المغفره يعني يا رب انا بطلب منك المغفره. فتخيل انت لما تكون لك طلب عند حد وتطلبه لازم يكون في خضوع في الطلب. فاحنا لما نيجي نستغفر ربنا يبقى عندنا خضوع في الاستغفار. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. لما نيجي نستغفر ربنا سبحانه وتعالى، الاستغفار ده ساعات يبقى باللسان وساعات يبقى بالقلب. فلما يبقى بالقلب اوقع افضل، يعني افضل من الاستغفار باللسان. انسان يستغفر ربنا بقلبه يعني يبقى يقول في سره، كانه بيقول في سره وبيقول بقلبه. وبعدين لما نيجي نستغفر ربنا الاولى ان احنا نكون على طهاره وان احنا نكون مستقبلين القبله، ده الاولى. لكن لو واحد استغفر هو على غير وضوء او واحد استغفر وهو متجه في اي اتجاه جايز وينفع، بس انا بقول الاولى فعله هذا حتى نستفيد من هذا الكلام. كم معين في الاستغفار، مفيش كم معين، مفيش حاجة ثابتة بتقول ان احنا نعمل كم معين، اللهم الا حديث سيدنا ابو هريرة انه لما اعطى الله سبحانه وتعالى كثير من الفضل فنذر ان يستغفر الله كل يوم 12 ألف تسبيحة في اليوم، وكان يفعل هذا كورد. فانت حضرتك ابدأ بورد 100 مرة او 1000 مرة يوميا واستمر عليه، ثم زيدي في هذا الورد. هاخد اتصال ده وبعدين هقول لك الثلث الاخر من الليل. مين؟ الاخت جهاد. سلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضلي.
بقول لك يا فضيله الشيخ خدمه قدك الله.
نعم اتفضلي.
اسمعيني
من التليفون.
انا امي كانت عيانه.
اسمعيني من التليفون، اسمعيني من التليفون ووطي التلفزيون عشان انا اعرف اسمعك برضه.
فبرتها يعني. ايوه الو. ايوه فضيله الشيخ. انا مجهاد. فانا بعد سؤال عن ليه الحلقه معلش.
طب اتفضلي.
طب امي انا كنت براها يعني، كنت شاغلها عايزه حاجه. فجت لما جت كانت عيانه، كانت كل واحده فينا بتنام معاها يوم. فانا عندي روماتويد. فانا كنت نايمه معاها، فكان كل شويه تقول لي قوميني قعديني. فجيت لقيتها اقول لها انا تعبت، انا تعبانه، كل ما تصحيني من النوم فكنت تعبانه فمش قادره. المرض كان شديد عليا في اليوم ده، كل شويه اقول انا تعبانه انا مش قادره اقوم. فراحت قالت لي انا والله ما هروح اخد جلسه تاني خلاص، انا خلاص على كده. وراحت صلت الساعه 3 بالليل، بعد كده صلت الفجر، خبطت على الحته كده وصلت. وبعد كده ايه، صبحت بقيمه ساعه قمت لقيتها توفت. انا كده انا اسمه
هرد عليك. حاضر ان شاء الله. حاضر. طيب مين؟ السلام. السلام عليكم الاخت منى.
أيوه.
نعم.
السلام عليكم. ممكن نسال بس سؤال؟
اه اتفضلي يا فندم.
بس عايز اعرف حكم هجر الزوج للزوجه.
الزوج للزوجه ولا العكس؟
هجر الزوج للزوجه.
حاضر
ماشي.
خليني اقول لاخت امام الشرقيه ان الثلث الاخير من الليل اللي هو في حديث ينزل ربنا الى سماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل. الثلث الاخير من الليل واحنا قسمنا الليل، الليل ده من يبدا من اول غروب الشمس او الشفق الاحمر اللي هو في وقت العشاء يعني، او من اول المغرب لغايه الفجر مثلا. فلو المغرب بدا الساعه 5 والفجر بدا الساعه 5 يبقى 12 ساعه، نقسم من 12 ساعه على 4 يبقى 3 ساعات، يبقى الثلث الاخير من الليل هو اخر 3 ساعات قبل الفجر او قبل طلوع الشمس. نحسب القصه دي كلها يعني تقريبا هيبقى قبل الفجر بساعتين لو على الحسبه دي السريعه يعني. ده بالنسبه للثلث الاخير من الليل. لكن الهدف من هنا ان احنا نقوم في التوقيت اللي هو قبيل الفجر، نتعبد ونذكر الله سبحانه وتعالى وندعي ربنا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يقوي ايمانك وان يسترنا واياك. عدم بقى احساسك بالاستغفار وبالكلام ده كله، انت بس ما تستعجليش على الامر، لكن مع الصبر كده ان شاء الله ربنا سيناولك هذا. ام جهاد اللي هي بتسال عن بير الام وعندها روماتويد وبتاع، عموما يعني رحمه الله على امك، واسال الله سبحانه ان يرحمها رحمه واسعه وان يطيب الله ثراها وان يلحقنا الله بها على خير حال. انت اللي انت عملتيه ده واللي انت قلتيه واللي انت سويتيه يا جماعه، انا عايز اقول حاجه مهمه قوي. الواحد لو بيموت لو يعني هو طبعا ليس على المريض حرج، عشان بس ما حدش يخش كده في النص يقول الشيخ معصر المساله، لكن الام مريضه وفي حاله احتضار او في حاله وفاه، وانت حضرتك مريضه، ايا كان الوضع لابد ان يكون كان اصل ان يكون انسان عنده النيه لهذه الخدمه. لو واحد يا جماعه انا بناشد من هنا، لو واحد عنده اب او عنده ام في حاله احتضار او في حاله مرض شديد او في حاله مرض الموت، يا جماعه احذروا ان انتوا تختلفوا عند الام او الاب اللي مريض في حاله الموت. يا جماعه احذروا ان انتوا ما تسمعوش كلامه، ان انتوا حاولوا تنفذوا كلام المريض ده على قدر المستطاع، خصوصا الابناء. الابن لازم يبقى تحت رجل امه او تحت رجل ابوه في اثناء مرض الموت او في اي مرض من الامراض، لكن لما يكون في القصه دي لازم الانسان يحاول بقدر المستطاع. كان يمكنك انك تجيبي حد من اولادك يبقى معاكي، كان يمكنك انك تجيبي حد يساعدك ان شاء الله حتى بالاجر، لان هذه طاعه واجب. لكن بقى كون بقى انت قسمتي او ما قسمتيش، انا مش عارف انت حضرتك عملت ايه يعني، فزعت فيها قلت لها لا خلاص انا ما عدتش قادره، انا مش هسمع كلامك، ما قمتلهاش، احتاجت منك حاجه وما وانت ما عملتيهاش لسبب او من الاسباب، عموما يعفو الله عنك، لان ليس على المريض حرج، وانت اكثري من الدعاء والاستغفار لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ولك ولسائر المسلمين. الاخت منى طبعا هجر الزوج للزوجه طبعا لا شك أن هناك أسباب، يعني إذا كان هناك سبب من الزوجة هو هجر الزوجة فليس له الحق أن يهجرها فوق 3 أشهر، يعني إذا كان يعني الذين يقولون من نسائهم تربصوا إيه 4 أشهر. فإحنا لما الإنسان يهجر زوجته أو هيهجر زوجته أو يعني يبقى في إلاء ويمتنع عنها، فهو له فترة معينة لا تزيد عن هذه الأشهر 3. طبعا في النص الذين يقولون من شرط ربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، ده لما يكون في أن هي قعد فترة كده مديها ظهره وبعدين غضبت أو حاجة، المدة ما تزيدش عن 4 أشهر، يعني ما يوصلش لهذه المرحلة. لكن طبعا ممكن نوصل لغاية الواحد يهجر مراته 3 أشهر و10 أيام اللي هي فترة العدة اللي المفروض لو كان توفى أو طلقت فيه من خلالها يهجرها في هذا الزمن أو في هذا التوقيت من باب عشان التربية والتعليم والقصص دي كلها. لكن أكثر من هذا للزوجة الحق أن ترفع عليه الدعوة أو أن تنفصل منه أو أن تدخل أهل الخير في الإصلاح في هذه المسألة. مين؟ منى من ألمانيا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا حضرة الشيخ.
الله يخليك اسمعيني من التليفون.
أنا عندي ابني. آخر الشهر ده.
لا مش سامع حاجة يا أستاذ حمدي، لو تقدر تقولي بتقول إيه. أستاذ حسين من الجيزة.
ألو.
أيوة السلام عليكم اتفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام. الله يكرمك الله يخليك.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله الله يكرمك اتفضل.
الحمد لله ربنا يكرمك. هسأل حضرتك سؤالين بس شيخ بعد إذنك.
اتفضل يا حبيبي.
واحد اقترض فلوس من الناس عشان يشغلها لهم ويديهم عليهم فوائد يعني. بس اديهم فوائد شرعية. وخسر المادة في التجارة. يجوز اللي هو يقترض مال بالبنك يسد بيه الناس؟
طب هو مش متفق معهم شرع ازاي بقى؟ ما لو خساره يبقى بيشيلوها الاثنين مع بعض، فين الشرعيه بقى اللي هنا؟
ما هو صرف يعني الفلوس دي لما جه يشوف حساباته صرفها على نفسه وعلى بيته وكده.
يعني اهمل فيها.
اهمل فيها.
طيب ماشي. السؤال الثاني.
الطفل المولود يعني لو مولود بعد 2 ساعة وتوفى ليه غسل وليه كفن؟
ويصلى عليه.
ماشي جزاك الله خير.
جزاك يا حبيبي.
السلام عليكم.
والاخ حسن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
لو انا كنت خاطب بنت عمي.
ايوه.
ومن 2 سنين بالظبط.
نعم.
وقفت مع ابن عمي في كل حاجه.
تمام.
وجي دلوقتي رجع لي كل حاجه وبيقول عليها كلام وحش.
ده مين ده بقى، ابن عمك ولا عمك؟
لا ابن عمي، عمي متوفي.
انت كنت خاطب بنت عمك، اخته يعني.
ده اخته هو.
وابن عمه اداك حاجاتك وقال لك خلاص.
لا قال لي خلاص. انا رحت لخاله.
انت عاقدين يعني، عامل عقد ولا مش عامل؟
لا قاري فتحة.
قاري فتحة بس؟
نعم.
طيب خلاص. حاضر. عندك حاجة تقولها تاني؟ عايز تقول حاجة؟ بالنسبة طب ارد على السؤالين دول. استاذ محمد طب اتفضل. اتفضل يا استاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام اتفضل.
ازي حضرتك؟
الله يخليك الحمد لله.
السلام عليكم ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله الله يكرمك اتفضل.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال بعد اذنك. هو دلوقتي انا عندي محل بتاع محل هاجره عادي. واحد جاي ياجره ملابس افراح اللي هو في 60 بقى اللي هو في 60 افراح سواء او كان في 60 سوري. هو يفتحوا محل في 60 افراح. انا عايز اسال حضرتك سؤال اذا كان ده حلال او حرام.
حاضر.
وجزاك الله خير.
وجزاك يا حبيبي. الاستاذ حسين، القرض من الناس اللي هو ياخد قرض من البنك عشان يسدد بيه الناس، هذا ان لم يجد احد يقرضه هذا القرض، إن لم يجد أحد وتعثر وكان ذلك من باب العسر، يعني ما لقاش حد يقرضه من المسلمين عشان يديله، لأنه هو طبعا آثم في كل الأحوال لأنه أهمل أموال الناس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. دي حاجة. الحاجة الثانية ان اذا كان في تجارات بينه وبين الناس فعشان تبقى المعاملة شرعية يبقى المكسب والخسارة، لكن هو اهمل في هذا الكلام فكأنه يعني اهمل الشرع في هذه المسألة، وبناء عليه يجوز له ان يقترض بقرض ربوي، يجوز له ان يقترض بقرض ربوي نعم، ولكن بشرط اذا لم يجد احد يقرضه قرضا لسداد اموال الناس، اذا لم يجد احدا يقرضه قرضا لسداد اموال الناس جاز له ان يقترض بقرض ربوي. استاذ حسن خاطب بنت عمه وبعدين ابن عمه بيديله الحاجات بيقول له خلاص. طب خلاص هذا معناه رفض، يعني هذا فيه معناه ان هو ده رفض من العروسة لهذا السبيل. طب اذا كان هو اخوها هو اللي رافض وهي اللي تقبل هذا الكلام، عموما انت لسه مش عاقد ولا عامل الكلام ده، الله سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك، قال ولا تعضلوهن ان ينكحن، فهنا عضل يعني المنع، فهو كده بيمنع حاجة هي لها رغبة فيها، ولكن ربما يكون هناك منع بصورة أو بأخرى. هو بقى بيقول عليك كلام ما بيقولش عليك كلام، أنت لا تسمع لأحد، خد حاجاتك ومتشكرين، أخرج وشوف عروسة تانية واخطبها وخلاص، خلص نفسك واطلع من القصة دي كلها. الأستاذ محمد محل الإيجار، في القرآن ربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لو إحنا أي عقد من العقود هنعمله أي حد هنشترط عليه إنه يتقي الله سبحانه وتعالى فيه وإنه لا يفعل شيئا حرمه الله تبارك وتعالى، إحنا كده هنضيق الخناق على الناس اللي بتعمل الحرام. وبناء عليه أقول لك لا يجوز لك أن تؤجره لأحد إن هو يحط فيه فساتين زفاف عريانة وما خلافه، لأن ذلك تعاون على الإثم والعدوان، والله نهى عن ذلك، قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. خلينا نرجع معايا الأستاذ إبراهيم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ماله
في يا حضرتك؟
أيوة اتفضل أستاذ إبراهيم اتفضل.
حضرتك النبي سيدنا الشيخ،
لا اله الا الله، نعم
سيدنا الشيخ، الوقت كان بصلي امام بالناس وبعدين جيت في اخر ركعه يعني سجدت سجده واحده فالحكم بقى
ذكروك قالوا لك ان قالوا لك سبحان الله وكده؟
لا انتظرت، يعني انا شككت في الموضوع وبعد كده انتظرت عشان حد يقول سبحان الله، ما حدش قال لي
وما سجدتش شيء. طب الثاني
التحيات وسلمت
وبعد
ما سلمت بقى قعد يتكلموا مع بعض وقال لا ده انت ايه ما سجدتش السجدة، فقمت وجبت ركعة ايه خمسة وسجدت سجدتين مش عارف الحكم
كهذا الحكم هذا صحيح والله اعلم، هذا الحكم صحيح والله تعالى اعلى واعلم، ان انت جبت ركعة لان ترك سجدة يبطل الركعة، فانت رجعت تجيب ركعة تاني بعد التسليم هذا وجه جائز، لكن كان الاولى لك ان انت لما تشك في عدد الركعات او في عدد السجدات تبني على الاقل، تبني على الاقل، انت مش عارف سجدت سجدة ولا اتنين فانت تروح جايب سجدة تانية، لو كانت هذه السجدة هي الثالثة لا بأس في ذلك اذا ذكرك الناس لا بأس، وترجع وتسجد سجدتين السهو ما قبل السلام، انما اذا كانوا هم محدش ذكرك وانت سلمت وعملت الكلام ده كله فجاز لك انك تجيب ركعة خامسة وتسجد قبل السلام ايضا والله تعالى اعلى واعلم. معانا الاخت نهى من الاسكندرية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ عايزة استفسر عن حاجة.
فضل.
لو في واحدة عارفة ان اختها بتشتغل شغلة يعني بتكسب يعني من حرام ونصحتها مرة واثنين وثلاثة بالحسنى وكذا مرة احنا صحيتها وهي برضو مش عايزة تسمع يعني تسمع كلام وترجع اللي هي فيه فهي جوز ان الاخت دي تقطع اختها يعني تقطعها بس هي عشان خايفة من كلمة الرحم بس هي مش قادرة توصل معها الحاجة خالص حتى بتعظها كتير قوي بتخوفها من النار
مين وليها
خلى اختها بتستهزأ حتى يعني بكلامها
مين وليها يعني الاب ولا الزوج ولا مين
لا هي اللي هي متزوجة بس هي مش عارفه اذا كان جوزها يعلم شغلها ده ولا لا
طيب يعني
مش عارفه هي يعني عايزه تقطعها بصراحه
ايه الشغل ايه الشغل الحرام يعني ايه هو
من الزنا حضرتك
استغفر الله طيب انا عايز اقول ان ال- 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 القصه دي احنا لا يجوز بحال من الاحوال قطيعه الرحم يعني يجوز بحال من الاحوال ان الاخت تقطع اختها بصوره بصفه او باخرى لا يجوز لها ان تقطع اختها وإنما تظل تنصحها وترشدها وتعلمها وتبلغها وتقول لها وتربيها وتهددها وتعمل كل المواصفات اللي تقدر عليها لكن تقطعها لا يجوز لها أن تقطعها لأنه لا يجوز الإنسان أن يقطع صلة رحمه حتى ولو كانوا كفارا حتى ولو كانوا كفارا وفي ذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو في الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر قالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي مشركة أفأصلها قال نعم صلي أمك وهي مشركة قال نعم صلي أمك فالصلة مستمدة وممتدة لكن لابد من قطع هذا الموضوع وفي أسرع وقت ممكن بصورة أو بأخرى أنا أعتقد أن عليك تقدر يعني تشوف إيه الطريق اللي ممكن تقطع به هذا المجال بصورة أو بأخرى ومش عارف يعني انا خايف اقول لك تشتكيها ولا بتاع ربنا يعفى عنها طيب الاستاذ حمدي بيسال هل ممكن هي تقول لجوزها طبعا ما ينفعش في الحالات دي ان احنا نقول للزوج ان في قصه كذا 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 على الاطلاق ولا كلام من هذا القبيل، لكن هي تنبهها، لكن ممكن تهددها ان هتعمل كده. وبعدين شوف لما اقول حاجه عشان تبقوا عارفين يا جماعه، الذي يقدم على هذه الموضوعات من المحرمات ومن الكبائر احيانا ما دام باع القضيه كلها باكملها فساعات ما بيبقاش همه حد، يعني ما بيبقاش همه حاجه، فممكن عادي ما تفرقش المساله، يتخرب البيت ما تخربش البيت، ما بتفرقش عندهم المسائل دي، لان دي لك نوعيه من الناس يعني هم اشبه بالقرده والخنازير. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا من الزلل، وان يعصم ابنائنا وبناتنا من هذا من الوقوع في هذه المحرمات، لان احنا حقيقه في عصر فتن وفي عصر يعني اقتراب الساعه بصوره او باخرى، الموضوع يعني اصبح فيه كلام. نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره، قولوا امين. معانا مين؟ الأخت سارة من القاهرة، السلام عليكم.
شيخ كنت عايز أسأل على حاجتين.
نعم.
غض البصر كنت سألت واحد صاحبتي هي منتقبة وطالبة علم، فكانت بتقولي إن في بصر بشهوة وفي بصر بغض من غير شهوة.
نظر يعني نظر.
وإزاي يعني كل المؤمنات أن يغضضن من أبصارهن؟
أيوة.
ويحفظن فروجهن.
نعم.
الحاجة الثانية، أنا زمان الحمد لله يعني كنت بشتغل وكان شغل يعني شغلي كل الفرق يعني كنت بشتغل برا مصر، وكان في جزء من شغلي كان بيبقى فيه خمور وحاجات زي كده، بس الحمد لله يعني ما بقتش الحمد لله منتقبة دلوقتي.
الحمد لله ربنا يتقبل منك. نعم.
بسألك دعائي.
نعم.
فدلوقتي كل فلوسي أبويا كان واخدها مني.
كل فلوس الجزء كان واخدها
أبويا.
أبوكي.
هل من حق إن أنا أخد الفلوس اللي أنا اشتغلتها شغلة عادي مع الشغل اللي كان فيه خمور؟
الفلوس دي خدها وداها فين يعني؟ صرفها
يعني كان بياخدها يعني مثلا اذا كنت شايلها معايا او بيصرفها على البيت
ايا كان الموضوع. الفلوس دي فين بقى دلوقتي؟
معايا هو، انا معيش اي حاجه. هو معايا في كل
السؤال فلوس. بقى انت عايزه تسترديها منه ولا تعملي ايه؟
هل حرام ان انا اخد الفلوس اللي هي كان فيها خمور، ولا استرد الجزء بس اللي كان فيه كنت بشتغل عامله في مصنع
يعني؟ طب انت لو استردتيها دي تحصل مشكلة؟ لو انت استرديتي منه الفلوس دي تحصل مشكلة يعني؟
هو لازم استردها بطريقة معينة.
ايه؟
لازم استردها بطريقة معينة.
ايه الطريقة؟
يا اما اقول له ان انا عايزة مشروع اعمله وهو يقول لي
ترديه،
مع اني يعني انا عارفة هو انا بحب الشغل، بس انا عارفة وقرنا في بيوت كنا احسن.
ويا اما تعملي ايه تاني؟
يا اما بقى شوية بشوية انا بشارك اخويا، وهو مثلا ممكن يجيب بضاعة من برا مصر ويقول له انا حطيت مثلا فلوس صرف فيها.
خليني اقول لك ان ربنا سبحانه بيقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. والامر بغض البصر امر واجب، يعني أمر واجب من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وكذلك للمؤمنات. وهذه النظرة، نعم هناك نظرة بشهوة هناك نظرة بدون شهوة. النظر بشهوة هو الإنسان أن ينظر الإنسان إلى ما يدعوه إلى الشهوة، أو أن يتمعن الإنسان في النظر، أو أن يتغذى الإنسان في من ينظر إليه. دي مسألة واضحة ثابتة. ده بالنسبة للنظر إلى إيه؟ النظر بشهوة. لكن النظر بدون شهوة اللي هو كنظرة إلى طبيب، أو العكس نظرة الطبيب إلى مريضة أو كذا، أو يعني أو النظر فيما يفيد، لكن الأولى أن يغض الإنسان الطرف وأن يغض الإنسان البصر، هذا هو الأولى في هذه المسألة. أو النظر إلى العموم، إن واحد ماشي في طريق أو في حاجة مش هيقعد يبص في الأرض عشان يقع، لا هيبص على الناس ويبص يشوف هو بيتكلم مين ويعرف الكلام ده، هذا لا بأس به لأنه نظر عام. لكن واحدة بقى بتنظر إلى رجل فنظرت إلى مواطن مثلا تدعو إلى الشهوة، نظرت إلى عينيه، نظرت إلى كذا، أو أي موطن يعني بقى هو في 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 في, في, في عيناه نوع حد جميل حد كويس حد كذا أو العكس، فهذا لا يجوز، هذه النظرة التي تسمى بشهوة. الكسب بالمال حرام لابد من التخلص منه صورة أو بأخرى. فأنت حضرتك هتاخدي الفلوس ده من والدك بهذه الصورة وبهذه الكافية، بارك الله فيك وجزاك خيرا على إنها مشروع كذا، هتعملي حاجتين. المال الحرام اللي هو كان مال حرام يقدر بقدره، إذا تقدر تقدريه بقدره، ثم تخرجيه وتفصليه عن مالك تماما، لأن هذه توبة، وهذه التوبة تجب ما قبلها. ويبقى لك المال الحلال هو الذي تستعمليه في الاستثمار، انك تستثمريه في بضائع او في تجارات او فما الى خلاف. ولكن ابشري على كل حال انك ما دمت تبت الى الله سبحانه وتعالى وتركت هذا العمل فهذا الترك توبة، والتوبة تجب ما قبلها كما قال اهل العلم في هذا، وهذا الكلام من كلام ابن كثير وليس بحديث، التوبة تجب ما قبلها. وهناك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا عمرو بن العاص: اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله، وان الحج يهدم ما كان قبله، وان الهجرة تهدم ما كان قبلها. ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك، افصلي هذا المال عن هذا المال، وبعد أن تفصلي تخلصي من المال الحرام، ثم استثمري هذا المال الحلال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في صحتك، وأن يبارك لك في مالك، وأن يبارك لك في دينك وفي علمك وعملك، إنه نعم المولى ونعم النصير. الأخت فاطمة من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله بخير.
لو سمحت بس أسأل حضرتك سؤال.
نعم.
بالنسبة دلوقتي في تعدد الزوجات، يعني الزوج بيجمع بين زوجتين، في زوجة معاها أولاد وزوجة لسه يعني لسه عروسة جديدة ما انجبش منها.
نعم.
فهو بيقول لها ما فيش عدل بينكم في المبيت ولا في أي حاجة، علشان هي معاها أولاد، فهي إيه المفروض تبقى أكتر منه، يعني هي الأولى تبقى أكتر من التانية في المبيت وكده.
هما الاتنين عارفين إن هو متجوز اتنين؟
آه.
طب كويس يا بخت.
بس فعايزة حضرتك يعني تقول له كلمة على موضوع العدل، يعني لأن هو مش معترف خالص بموضوع العدل، يعني في خصوصا في المبيت يعني.
يعني هو اشترط عليها كده في الأول؟
لا خالص، هو كان الكلام في الأول إن في عدل، بس الكلام اتغير بعد كده. فهل ده صح فعلا إن هو إن يعني اللي معاها أولاد يبقى ليه حق في المبيت أكتر من اللي لسه
مخلص؟ لا لا لا، هذا كلام ليس صحيحا. والأولى في هذه المسألة أن يعدل بين الزوجات، لأن هذا نوع من أنواع الظلم، وهذا نوع من أنواع الظلم الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان هيجي يوم القيامة اللي هو بيميل إلى امرأة دون الأخرى، فيأتي وهو شقه مائل. وربنا في القرآن: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فهذا نهي من الله سبحانه وتعالى ان الانسان لا يميل كل الميل، يعني ممكن يحب واحده اكتر من الثانيه ماشي، لكن العدل او القسمه بين الزوجات هذا فرض على واجب على الزوج ان يعمله، يعني يبيت هنا كام ليله وهنا كام ليله. اذا تنازلت احداهن للاخرى فلا باس، يعني لو واحده تنازلت الثانيه في ليله ولا حاجه ما فيش اي مشكله من هذا القبيل. وطبعا يعني النص في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وطبعا عند الزواج لا شك أن هناك شرط إن لم يكن ظاهري صريح فهو شرط ضمني، يعني هو ضمني معروف إن واحدة تجوز مرأة تانية فأجيت هيبقى فيه عدل وفيه قسمة بين الاثنين. طب إذا كان في حاجة بقى إحنا عايزين نشترطها يبقى هنقول إن يا جماعة إحنا هنروح هناك للزوجة اللي عندها الأولاد أكتر بليلة أو أكتر بليلتين، فإن وافقت على هذا خلاص فموضوع خلاص منتهي. لكن حضرتك بتقولي إن مفيش شروط، فيبقى هناك الشرط يبقى ضمني أنه يعدل بين الزوجات، وهذا إن لم يعدل فيما بينكما فهذا أمر محرم وهو بذلك ظالم، وهذا الظلم نهى عنه الله سبحانه وتعالى. فأنا بقول له: لأ، لازم تعدل بين الزوجتين، ولازم تبات هنا زي هنا، وتستسمح اللي هي جديدة إني طيب ممكن بعد إذنك تخليني مع الأولاد يعني أكتر ليلة أو أكتر ليلتين، لا بأس في ذلك. وأنا أعتقد أن أنت أكيد هتوافقي لو قال لك كده، والله تعالى أعلم. أنا عندي SMS كتير. طيب الأخت نسمة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ؟
الله يخليك، الحمد لله.
بقول لحضرتك أنا متجوزة بقالي 4 سنين، فبعد سنة من جوازي عملت علاقة مع واحد في التليفون. فأنا يعني العلاقة دي ما قعدتش أكتر من حوالي شهرين. فانا انبت نفسي ورجعت لربنا وتعبت من اللي انا عملته، كنت زعلانه قوي. فمن كتر ما انبت نفسي صاحبت واحده قريب، فحكيت لها على الموضوع. فحصل خلاف بيني وبين جوزي بسيط بسبب بيت العيله يعني وكده، وقعدت عند والدتي. فهي استغلت فرصه كده وراحت قالت لاخوات جوزي ان انا يعني عملت حاجه زي كده، مع ان الموضوع عدى عليه اكتر من 3 سنين. فانا دلوقتي قاعده وعايزه اعمل اي حاجه عشان هو يرضى عني. ويا ترى صلاتي مقبوله؟
انت اعترفتي له بقى هو وقلت له فعلا؟
هو مش راضي يقعد معايا، انا بقالي 4 شهور عند اهلي. فمش عايز يقعد معايا. هو جه مره قال لأهلي حصل كذا 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 من واحدة صاحبتها والكلام ده. فرحت قلت له طب واجهني بصاحبتي دي لاني طبعا في كلام زايد لاني اهل جوزي طبعا ما قالوش بقى كلام تليفونات بس. قالوا بقى هو متجوز وانت متجوزة يبقى في حاجات تانية كتير. فمسوا شرفي في حاجات كتير قوي. وهو صدق حاجة زي كده واقتنع مع اني انا ما كنتش بخرج من البيت غير بعلمه طبعا عند والدتي بس. فانا دلوقتي قاعدة بقالي شو 4 شهور وانا كلمته وقلت له في التليفون كان بيقفل التليفون في وشي وبعد كده اتكلم معايا فقلت له طب سامحني طب اقعد نتكلم مع بعض وتعالى انا اقول لك ايه اللي حصل بصراحة يعني. انا قلت اعترف له عشان اخلص ضميره قدام ربنا لو هو حب يكمل معايا بقى بيكمل معايا وانا يعني على صح.
طب انت قلت له حاجة كلمتيه في اي حاجة في الموضوع ده؟
لا قلت له تعالى نقعد مع بعض فقال لي طيب بعد كده مرضيش لقيته بيغير المواعيد ورافض واي حد يروح من اهلي يكلمه يقولوا له يقول لا هي خلاص ما بقتش تلزمني تاني انا ما مش عايزها.
طيب تمام.
طب بس معلش يا شيخ في سؤال برضه. هو بيقول لي انا يعني هسيبك معلقه كده لا منك متطلقه ولا منك متجوزه. فانا اعمل ايه وبعدين هو عايزني اتنزل عن حقوقي كلها. وانا عايزه يعني لان انا حاسه ان انا ظلمت وضميري وجعني. واهلي منعين ماما مش راضية تقول لا تنزليش عن حقوقك وكده وانا عايزة اعمل اي حاجة عشان ارجع له. طيب يا ترى اعترف له وارجع له
طيب خليني اقول
وبعدين صلاتي يا ريت يعني طول ما هو غضبان عني كده ربنا غضبان برضو عليا طيب. وما بيقبلش مني صلاة ولا دعاء.
طيب حول
ومعلش برضو يا شيخ ادعي لي من النبي يا شيخ
ربنا يستحالك يا رب
قول
لا اله الا الله. طيب يا اختي نسمة مبدئيا كده يعني ابتداء كده احنا ما بنقولش حاجة في الماضي ده خالص ولا نفتح سيرته ولا نقول ابيض ولا اسود ولا اعتراف ولا معترف ولا كلام من ده تماما. وطبعا انا عايز اقول حاجة وجهة للدنيا كلها ان دايما الانسان لو وقع في خطيئة ثم ستره الله لا يصح منه ان يفضح نفسه. يا جماعة لازم ناخد بالنا ولا راح اقول لصاحبتي ولا اقول لصاحبي ولا اقول لجاري ولا جارتي ولا كلام من ده. إذا الإنسان وقع في خطيئة من الخطايا ثم تاب إلى الله وأناب فالأولى أن ينسى هذا الموضوع ولا يتحدث فيه حتى مع نفسه. دي حاجة. فده كان خطأ أنت عملتيه ترتب عليه أني نقلت هذا الكلام واستغلت الفرصة بصورة أو بأخرى على حد كلامك. أنا بقول لحضرتك لا لا تعترفي بهذا ولا تقولي هذا الكلام ولا تتكلمي في الماضي إطلاقا وسيب الموضوع تماما وخليكي بس ادعي ربنا وبتاع. أما من ناحية صلاتك فصلاتك إن شاء الله تكون مقبولة تكون يعني مقبولة عند الله سبحانه وتعالى نأمل ذلك. لكن معنى أنه هو غضبان عليك أو كذا هو خلاص هو عبر عن غضبه بأن تركك عند أهلك وهو بقى المفروض أنه هو يرجع بقى إذا كان هيجيلك أو يعطيك حقوقك أو هيرجعك أو كذا أو كذا. طيب في حالة إذا هو مش عايز يجي ولا يصطلح ولا يقعد معاك ولا كذا ولا 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 حاجة ولا كلام من هذا القبيل يبقى أنت من حقك أن ترفع قضية. ما شاء الله إذا كنت في القاهرة فطبعا القانون معاك تمام من أوله لآخره يعني تقدر تاخدي حقوقك كاملة. أنت بقى عايزة تنزل عن حقوقك عشان خاطر أنت عملت شيء من هذا الكلام إن مدام الموضوع قد انتهى وقد تبت إلى الله ولم تعود إليه وانتهى الأمر بصورة أو بأخرى فالحديث فيه حديث لا قيمة له لأن خلاص ده موضوع انتهى والموضوع خلص. طبعا الأستاذ حمدي يقول الوقت انتهى وأنا طبعا أشكركم على هذه الاتصالات أنا لسه باخد منكم اتصالات الحلقة القادمة إن شاء الله وربما تكون اللي بعد قد باخد اتصالاتكم وكلامكم لكن كلامي عن السنة ما تقلقوش أنا ضغطه كويس قوي وجمعه كويس ومرتبه وترتيب كويس قوي على أساس خاطر إن أنا أقول إن شاء الله لما ننزل بقى الوقت التاني عشان يكون أفضل من ده. خليني يا أستاذ حمدي دقيقة واحدة. ابنة تصرخ من مال أبيها إيه العمل؟ رجاء بسرعة العمل إن أنت تبطلي السرقة وتعرضي نفسك على طبيب نفسي لأن السرقة ساعات بتكون أحد الأمراض النفسية. معنى قراءة سورة الكهف كما أنزلت يعني يقراها يعطي كل حرف حقه ومستحقه كما قرأه جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز يذبح عقيقة لابنه يجب عليه يذبح شاة ولا شاتين؟ لا يذبح شاتين بالنسبة للولد وإن لم يستطع فذبح شاة واحدة أجزأته هذه الشاة. بيقول لي السلام عليكم أنا صيدلي أحيانا باجي لبعض بيجيب لبعض الناس بعض أدوية صرفوها من المستشفيات ياخدوا مكانها أدوية أخرى فما الحكم؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز. ليه؟ لأنه هو خدها من المستشفى بصورة أو بأخرى وبطريقة وبورق مختوم وممضي والكلام ده كله وبتاعه وبعدين جه يديهولك عشان هو ياخد علاج بصورة أخرى. طبعا دي الصورة كده من الصور التي فيها حيل ولا صح. أريد عمل عمرة لأبي هل يجوز في نفس اليوم أعمل لنفسي؟ أيوة ينفع أنك تعمل لنفسك وتعمل لأبوك إذا كان قد توفي. هل يجوز أخبار أخي إن زوجته بتدي أهلها مال دون علمه أم حرام؟ لا ولا تقول لأختك ولا لأخوك ولا تفتح الموضوع ده خالص، انت بس انصحها اذا تقدر تنصحها وخلاص. متى تبدأ اذكار المساء واذكار الصباح، ومتى تنتهي؟ اذكار الصباح تبدأ من بعد صلاة الفجر وحتى طلوع الشمس، وتبدأ اذكار المساء من بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس. ولكن الامر ممتد، لو واحد امن النوم بعد صلاة بعد الشمس ممكن يقول اذكار الصباح لانها اصبح الدين عليه. ولو واحد بعد المغرب اذن والعشاء وما قالش الاذكار ينفع يقولها، لان اللولو ورد ونسيه او نام عنه، فليقرأه في اليوم القابل يعني اليوم اللي بعد منه، وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. حتى ألقاكم في الأربعاء المقبل، أسأل الله لي ولكم دوام العفو والعافية، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنور العلم.